الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 109 في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء. وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب في المعاملات عاشرا، كتاب الجنايات، ويشتمل على 3 أبواب. الباب الأول في الجنايات وفيه مسائل، سنتحدث معكم إن شاء الله في هذا الباب. إن يسر الله أكملنا، وإن لم يسر الله نختفي بما يسر الله. المسألة الأولى: تعريف الجناية وأقسامها. ألف: تعريف الجناية. الجناية جمعها جنايات، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض. تقول: جنى فلان على فلان، أي اعتدى عليه، إما على بدنه أو على ماله أو على عرضه. وقد جعل الفقهاء كتاب الجنايات خاصا بالتعدي على البدن، وكتاب الحدود خاصا بالتعدي على المال والعرض. فالجناية شرعا، أي في عرف الفقهاء، التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة. وقصاص هو الذي قال الله تعالى فيه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، العين بالعين، لا يعني. أو مالا يعني دية، والكفارة أي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. باء: أقسام الجناية. تنقسم الجناية إلى قسمين: 1 جناية على النفس، 2 جناية على ما دون النفس. جناية على النفس يعني بالقتل، وجناية على ما دون النفس أي أنه يعتدى على البدن الإنسان ولا يقتل. المسألة الثانية: الجناية على النفس، وهي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس، وهي القتل. وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق، وأما قتله بحق فهو مأمور به شرعا كما سيأتي. وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهي النفس المعصومة التي عصم الله تعالى دمها بالإسلام. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولحديث عبد الله بن مسعود، وهو الذي يدل فيه على أن هذه الدم غير معصومة ويجوز قتلها لولي الأمر أو نوابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، يعني الأصل عصمة دم المسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3، فإذا فعل هذه 3 يكون دمه مباح لولي الأمر. الثيب الزاني، وذلك برجمه حتى يموت، والنفس بالنفس، أي قاتل القاتل يقتل، والتارك لدينه الفارق الجماعة المرتد عن الإسلام. فتحريم القتل بغير حق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. حكم قاتل النفس بغير حق: إذا قتل شخص شخصا متعمدا بغير حق فحكمه أنه فاسق، لا يعتبر فعله كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا كفر دون كفر، أي لا يخرج من الإسلام. فالقتل والزنا والسرقة كلها كبائر وليست كفرا، فحكمه أنه فاسق لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب. قد عظم الله شأن القتل، قال سبحانه أي قتل العمد: من قتل نفسا بغير نفس أي بغير حقها أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وفي الحديث الآخر: لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل نفس مؤمنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقد توعده الله سبحانه وتعالى فقال أي قاتل العمد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. والآية الكريمة خالدا فيها: غضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، كلها وعيدات ترتبت على قتل العمد. وأمره إلى الله تعالى يعني يوم القيامة إن شاء عذبه، يعني عندما يموت الإنسان يموت القاتل ولم يتم من ذنبه، فإنه يوم القيامة آت بكبيرة من الكبائر. وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه بسبب جريمة القتل، وإن شاء غفر له بحسنة التوحيد، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل، لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه من النار، من أهل النار. فالله تعالى قد يرحمه، فهو في المؤمن فاسق بقتله جريمة القتل، وفي الآخرة تحت المشيئة إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء رحمه، فهو داخل تحت المشيئة أي مشيئة الله، لأن ذنبه دون الشرك هذا إن لم يتب إلى الله عز وجل. فكل كفر يخلد صاحبه في النار ولا يخرج منها أبدا ولا يغفره الله تعالى بسبب كفره وشركه الأكبر. أما دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر فإنه صاحبه مسلم فاسق في الدنيا وفي الآخرة تحت المشيئة. وهذا إذا كان مات من على جريمة القتل ولم يتب من ذلك، أو جريمة شرب الخمر ولم يتب من ذلك، أو جريمة الزنا ولم يتب من ذلك. أما إذا تاب القاتل قبل وفاته وغالبا يحصل منه التوبة والندم. أما إذا تاب فتوبته مقبولة عند الله عز وجل، قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، فيسقط الحق الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى بتوبته قبل الوفاة. ولكن يبقى حق القتيل لا يسقط، ويبقى حق أولياء المقتول لا يسقط. أولياء المقتول إما أن يقتصوا من القاتل في الدنيا، وإما أن يأخذوا الدية المغلظة، وإما أن يعفو، ومن عفى وصل فأجره على الله. وحق المقتول يوم القيامة يأخذه من القاتل حتى لو تاب، ولكن لا يسقط حق المقتول في الآخرة بمجرد توبة القاتل. وفي بعض الروايات أن الإنسان الله تعالى يرضي هذا هذا المقتول عن القاتل فيعفو عنه. وأنا لا يحضرني الآن نص الحديث في هذا، لكن معناه ويحمل هذا الحديث الذي سأتحدث عنه، وحديث يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، وهذا يحمل والله أعلم على القاتل الذي مات ولم يتم من جريمة القتل. يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده، يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه عرق رقبته تشخب دما، يقول يا رب قتلني هذا حتى يدنيه من العرش. وهو إشارة إلى استكسال المقتول في طلب ثأره والمبالغة في إرضاء الله تعالى إياه بعدله. وفي رواية، وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديثا حسنا صحيح، صحيح الإمام الألباني في صحيح الترمذي، في رواية أي ربي سل هذا فيما قتلني، في رواية فيقول الله للقاتل تعست ويذهب به إلى النار العياذ بالله. وهذا الحديث صحيح الإمام الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة رقم 2697. بعد الحديث والله أعلم يحمل على القاتل الذي مات ولم يتم من جريمة القتل، ما أنه يكون مصيره إلى النار. وأما من تاب من جريمة القتل فإن ورد في الأحاديث الأخرى أن الله تعالى يرضي المقتول عن قاتله بحيث يعني يطلب منه السماح والعفو عنه فلا يدخل النار والله أعلم. المسألة الثالثة أنواع القتل. ينقسم القتل إلى ثلاثة أقسام: القتل العمد وشبه العمد، قتل شبه العمد، وقتل الخطأ. والخطأ والعمد ورد ذكرهما في قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. لا يمكن المؤمن يقتل مؤمن عمدا إلا في الأوقات يعني أشياء نادرة. فلذلك قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وهذه ما يسمى بالكفارة في قتل الخطأ. والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلى أولياء الدم، والدية هنا مخففة ليست كدية قاتل العمد المغلظة، إلا أن يصدقوا أي إلا أن يعفوا أولياء المقتول عن الدية، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وأما شبه العمد، وسيأتي تفصيل الحديث عن ما هو العمد وما هو الخطأ، قتل الخطأ وما هو قتل شبه العمد. فثبت في السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ، يعني دية قتل شبه العمد مغلظة مثل تغليظ الدية في قتل العمد. بالله جاء في الحديث عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد. وأما الدية في قتل الخطأ فهي مخففة، بمعنى يعني كمعنى يعني تسهيل، يعني مثلا أن الدية مثلا المغلظة فيها 120 ناقة مثلا، هذه المغلظة، وأما قتل العمد فيها 100 من الإبل كمثال فقط يعني. أو نقول كما قالت المحكمة العليا أو مجلس القضاء الأعلى عندنا في عام 1431، قالوا أن الدية في قتل العمد إذا عفى أولياء المقتول عن القصاص 400,000 ريال سعودي، والدية في قتل الخطأ 300,000 يعني أقل. وإلى تفصيل القول في هذه الأقسام الثلاثة، القسم الأول قتل العمد، حقيقته يعني معناه أن يكسد القاتل آدميا معصوما، يعني محرم دمه، فيقتله بما يغلب على الظن موته به. وسلسلة الأمثلة فعلى هذا لابد من توافر ثلاثة شروط حتى يكون القتل عمدا. أولا وجود القصد من القاتل، يعني ينوي قتله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فهذا يعتبر قتل عمد إذا كان ينوي أن يعتدي عليه بالقتل. فهذا الشرط الأول، وجود القصد من القاتل وهو إرادة القتل. الثاني، متى يسمى قتلا عمدا؟ أن يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمي معصوم الدم. فلو كان قتل غير الآدمي كحيوان لا يقام عليه القصاص أو الدية، لأن هذا أحكام متعلقة ببني آدم. أو كان هذا الآدمي غير معصوم الدم كالكافر الحربي الذي يقاتل في المعارك، هذا غير معصوم الدم فيجوز قتله، فلا بد يكون معصوم الدم، أي حرام دمه، اعتدى على دمه كالمسلم. الثالث، أن تكون الآلة التي قتله بها، أي قتل ذلك المقتول بها، مما تصلح أن تكون للقتل عادة، سواء كانت محددة أم غير محددة. فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يكن القتل عمدا. فهذه الشروط التي نحكم عليها على أن هذا الشخص قتل هذا الشخص عمدا، أن يكون عنده نية القتل، أن يقتل معصوم الدم، آدمي معصوم الدم. الثالث، أن تكون الآلة التي قتل بها قاتلة. صور القتل العمد يعني أمثلة، أولا أن يضربه بمحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين والرمح وما في معناها، فيضربه بذلك بالسيف بالسكين بالرمح بالخنجر بأي نوع من أنواع الآلات المحددة بالساطور ونحو ذلك، فإن هذا يعتبر قتل عمد. هذا المسمى محدد يعني طرفه أو أطرافه حادة تجرح. ثانيا، وقد يكون حجر يقتله بحجر محدد يدخل في هذا. ثانيا، أن يقتله بمثقل كبير، يعني شيء ثقيل كالحجر الكبير والمطرقة أو يسقط عليه جدار أو يسلمه بسيارة كلها تعتبر مثقلة. ونحوها لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض يعني دق وكسر بين حجرين والعياذ بالله، فسألوها يعني وجدوها قبل أن تفارق الحياة، فسألوها من صنع هذا بك؟ قالت فلان فلان فلان، يعني أشخاص أو شخص أو فلان بفلان، حتى ذكروا يهوديا يعني كأنهم ذكروا اسمه عند هذه المرأة، فأومات برأسها هو الذي قتلها. فأخذ اليهودي فأقر اعترف بجريمته، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة، وهذا ما يسمى عند أهل العلم المماثلة في القتل، كما قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن سبقتم لهو خير للصابرين. مثل قوله تعالى فيما دون النفس كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، هذه كلها مماثلة. ثالثا من صور قتل العمد أن يمنع خروج نفسه، أن يمنع خروج نفسه، يعني يكتم نفس المقتول، كان يخنقه بحبل ونحوه أو يسد فمه وأنفه أي في وقت واحد مثل ما يفعل الآن المجرمون حتى يموت. هذه من صور أمثلة قتل العمد. أمثلة قتل العمد أن يسقيه سما لا يعلم به، يسقيه سما في شاي في حليب في طعام، أو يطعمه شيئا قاتلا فيموت به والعياذ بالله، هذا يعتبر قتل عمد. هذا سواء كان، هذا ليس بمحدد، سواء كان محدد الشيء القاتل أو غير محدد، وهذه مثلة الأشياء التي غير محددة. خامسا أن يلقيه في مهلكة يكثر فيها السباع، يعني مثلا يمر به إلى حديقة حيوان فيها حيوانات مفترسة فيفتح له الباب ويقفل عليه الباب فتأتي الأسود والنمور ونحوها وتقتله، فهذا يعتبر قتل عمد. أو ينعدم فيها الماء، يعني كصحراء مثلا يضع في صحراء، أو يحبسه في مكان لا ماء ولا هواء ولا أناس فيموت من الظمأ. سادسا أن يلقيه في ماء يغرقه في بحر، يعني يكون نتمشى سويا في على الزورق وسفينة ونحو ذلك ثم يدفعه في البحر أو في نهر أو في مسبح وهو لا يعرف السباحة، أن يلقيه في ماء يغرق، فهذا كله يحتمل صور قتل العمد. أو نار تحرقه، نار المخبز ونار تنور كبير أو أي نار، نار حصل حريق فأجبره على دخول هذا المكان المحترق فاحترق، اعتبر هذا قتل عمد، ولا يمكنه التخلص منهما أي من الماء المغرق ومن النار المحرقة. هذه من صور قتل العمد. من صور قتل العمد أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب زمنا يموت فيه غالبا، فيموت بذلك جوعا أو عطشا. ثامنا أن يلقيه إلى حيوان مفترس كأسد أو حية قاتلة فيموت من ذلك. تاسعا أن يتسبب في قتله بما يقتل غالبا، كان يشهد عليه، يتسبب في قتله بما يقتل غالبا، أن يتسبب في قتله بما يقتل غالبا بما نعم كان يشهد عليه بما يجب قتله من زنا أو ردة أو قتل، فيشهد مثلا أربعة على أنه زنى بامرأة، أو يقول أنه سمعناه يقول الكفر أو يفعل الكفر، أو رأيناه قتل فلان ولبس مثلا بآلية حادة أو نحو ذلك من أدوات القتل، فبشهادتهم قتل، فيقتل بهذه بشهادات الباطلة. ثم يرجع الشهود اعترفوا على أنهم كذبوا في هذه المسألة، حتى وقع هذا الشخص في القتل، فيرجعون يتوبون إلى الله عز وجل، ولكن من شرط توبتهم قالوا، ثم يرجع الشهود عن شهادتهم ويقولون تعمدنا قتله، فيقتلون به لأنهم تسببوا في قتله. حكم قتل العمد، لقتل العمد حكمان: حكم أخروي وهو تحريم القتل، يعني فيما يتعلق بالدين، وهذا شيء معتدى، نهى الله تعالى عن القتل فهو يتحمل إثم من قتله واعتدى على حدود الله، ولفعله الإثم العظيم والعذاب الأليم إن لم يتب أو يعفو الله تعالى عنه برحمته عز وجل، قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هذا الحكم الأول، حكم أخروي، أنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. الحكم الدنيوي يترتب على القتل العمد القصاص، يعني النفس بالنفس، القاتل يقتل. إن لم يعفو أولياء المقتول، إما العفو بالكلي أو عفو جزئي. العفو الكلي إسقاط الدية والقصاص، والعفو الجزئي إسقاط القصاص دون الدية. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. يعني أولياء المقتول خيرون بين، كما في الحديث، إما أن يعفو وإما أن يقتل، إما أن يعفو بالدية وإما أن يعفو حتى عن الدية، وإما أن يقتل يعني القصاص. فهم يخيرون أولياء المقتول بين واحد من ثلاث أشياء: إما القصاص، وإما الدية، وإما العفو عنهما جميعا. وفي رواية: إما أن يقاد يعني يقتل، وإما أن يفدى يعني الدية، رواه البخاري ومسلم. فولي الدم مخير بين القصاص أو العفو بلا مقابل أو أخذ الدية وهي بدل عن القصاص، وله الصلح على أكثر منها، يعني على أكثر من الدية. يعني إذا كان دية 100 مثلا من الإبل، يطلب مثلا 50 من الإبل ويعطى. قال الموفق: لا أعلم فيه خلافا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا أي أخذوا القصاص، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة، و30 جذعة، و40 خلفة. وقد تقدم الحقة من الإبل ما تمت لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، والجذعة ما تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، والخلفة هي الحامل، ناقة الحامل من الإبل التي لها ولد أقل من 6 أشهر سمى خلفة، والعشرة الحامل التي لها حمل فوق 6 أشهر قال لها عشراء، ناقة عشراء، فقالوا هنا الدية 3 في الحديث، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وما صولح عليه فهو لهم، يعني ما زاد عن هذه 30، لا عن ما زاد عن 100 ناقة إذا طلبوا أولياء المقتول فوق 100 ناقة يعطون، وهذه تسمى مصالحة، ما صولح عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل أي الدية. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وغيره بسند حسن، وكذلك سواء الإمام الألباني رحمه الله في رواية الغليل. وعفوه بلا مقابل، أي عفو الولي المقتول بلا مقابل، أفضل قول الله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، لقوله تعالى ومن عفا وأصلح فأجره على الله. شروط القصاص في النفس: يستحق ولي القتيل القصاص بشروط، شروط 4: أن يكون القاتل مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل، فلا قصاص على الصغير والمجنون والمعتوه، معتوه ناقص العقل، وكذلك النائم، فإذا قتل النائم أحد فإنه لا يقص، لا يقتل، كذلك الصغير لا يقتل إذا قتل، والمجنون إذا قتل لا يقتل، وناقص العقل لا يقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يبلغ، عن المجنون حتى يفيق، ولأن هؤلاء ليس لهم قصد صحيح، غالبا تكون النية مع وجود العقل، والعقل تمامه يكون إذا بلغ الشخص وزال عنه الجنون، ولأن هؤلاء ليس لهم قصد صحيح أو لعدم وجود القصد منهم. ثانيا يكون متى يستحق أولياء المقتول القصاص: أن يكون المقتول معصوم، المقتول معصوم الدم، مسلم، عاقل، بالغ، لم يعتدي على دم أحد، لم يحصل منه اعتداء على مال ولا على عرض ولا على، فكيف يقتل؟ هذا هو المعصوم، لأن القصاص شرع لحقن الدماء، ومهدر الدم غير محقون، فلو قتل مسلم كافرا حربيا أو مرتدا قبل توبته، أي من الردة، أو زانيا محصنا، فلا قصاص عليه، لأن هؤلاء المذكورين يجوز قتلهم ولا دية يعني على قتلهم، لكنه يعذر لتعديه على الحاكم لأنه فعل هذا القتل من غير إذن ولي الأمر. كذلك يستحق ولي الدم القصاص لمقتولهم. الثالث: التكافؤ بين القاتل ومقتول فيساويه في الحرية، هذا حر، القاتل حر والمقتول حر، والدين هذا مسلم وهذا مسلم، وكذلك فرق هذا عبد وهذا عبد، فلا يقتل مسلم بكافر، لأن هذا مسلم اختلفت الديانة، هذا مسلم وهذا كافر، فلا يكون هناك مساواة مكافأة، ولو كان المسلم عبدا والكافر حرا يعني لا يحصل القصاص، لأنه اختلف في الدين، في الديانة، في الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل حر بعبد، لعدم التكافؤ في الحرية والرب، قوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد، وما سوى ذلك فلا يؤثر التفاضل في شيء منها في القصاص، فيقتل الشريف بالوضيع يعني ذا المكان في قومه بالوضيع الذي ليس له مكان. والذكر يقتل بالأنثى والعكس بالعكس. والصحيح بالمجنون يقتل الصحيح بالمجنون الذي قتل يعني رجل سليم قتل عاقل رجل مجنون فإنه يقتل به كذلك أو رجل عاقل قتل معتوه أين سمعتوه فإنه يقتل به لعموم قوله تعالى اكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وهذا يدخل فيها أو لا يدخلون فيها في الآية. رابعا عدم الولادة فلا يكون المقتول ولدا للقاتل ولا لولده وإن سفل يعني الولد قتل والده الوالد لا يقتل أو ابن الابن قتل جده لا يقتل لا يقتل الجد فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا أو قتلت البنت نعم أو قتلت الأم مثلا ابنتها فإنها الأم لا تقتل وهكذا أو الأب قتل ولده أو ابن الجد قتل ابنه مثلا فإنه لا يقتل الجد فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده ويقتل الولد بكل من الأبوين فإذا قتل الابن الأب فإن الابن يقتل إذا قتلت البنت أمها فإن البنت تقتل أو قتل نعم ابن الابن جده فإن ابن الابن يقتل بقول عموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. الحكمة من القصاص شرع الله سبحانه وتعالى القصاص رحمة بالناس وحفظا لدمائهم وزجرا عن العدوان وإذاقة للجاني ما أذاقه لغيره وفيه إذهاب لحرارة الغيظ من قلوب أولياء المجني عليه يعني لما يرون أن القاتل قاتل أبيه موجود يبقى الحقد والغل فإذا قتل ترتاح نفوسهم وفيه حياة للناس وبقاء للنوع الإنساني كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وفي القاعدة الشرعية القتل أنفى للقتل يعني إذا أقيمت الحدود ومن القتل القاتل فإنه يترك الناس قضية الاعتداء على دماء الناس ولذلك إقامة الحدود فيها أجر عظيم وفيها مصالح عظيمة. وفي الحديث الحد يقام في الأرض خير من أن تمطروا 40 عاما أو كما جاء في الحديث. ولا يدخل في قتل العمد قتل الصائل. قال في الروض المربع الشيخ منصور البهوتي الحنبلي ومن صال على نفسه من صال على نفسه صال يعني شخص صال على شخص آخر أو على حرمته أي عرضه بناته أو زوجته أو ماله أو مال آدمي أراد يسرق مال آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك يعني صاحب الحق له الدفع الصائل عن هذه الأشياء فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به يعني يدفعه بالتي أحسن يهدده بالكلام يضربه بعصا يعني يعمل شيء يعني شيء أخف ثم إذا من قال فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك أي صاحب المنزل الذي دخل عليه أو صاحب السيارة في الطريق واعترضه لصوص أو قطاع طرق فهؤلاء لهم حكم الصائلين فإذا لم دفعوا إلا أن يقتلهم فيقتلهم وليس عليه شيء، فله ذلك ولا ضمان عليه، وإن قتل قتل هؤلاء قطاع الطرق أو الذين دخلوا عليه في بيته فهو شهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دمي فهو شهيد، قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون عرضي فهو شهيد. وهذا الكلام قاله أيضا الإمام ابن قدام في المقدسي في المقنع في الفكر الحنبلي، فكر الإمام أحمد رحمه الله. أيضا من الناس الذين يعني قد يتسبب، قد يحصل حادث لا قدر الله، يعني حادث مروري من شخص وهو لم يعتدي، لم يكن معتديا ولا مفرطا، سيارته سليمة، قيادته طيبة، وأراد الله تعالى تصدمه سيارة من الخلف أو يعني من جهة اليمين أو اليسار، وأراد الله أو يكون معه شخص مثلا في سيارته فيموت هذا الشخص اللي راكب معه أو الشخص الذي صدمه سيارته مثلا وهو في طريقه لم يعتدي، لم يحصل منه اعتداء ولم يحصل منه تفريط، لا في يعني يحسن القيادة وسيارته سليمة كما يقال، ملتزم بالأنظمة المرورية، فها يقولون لا كفارة عليه ولا دية. أما إذا حصل، وهذا كلام أيضا أيد هذا الكلام الشيخ بن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله في فتاهم، إذا لم يحصل من الشخص لما تسبب في الحادث وليس عنده تفريط ولا اعتداء فإنه لا كفارة عليه ولا دية. أما إذا حصل في نسبة ولو قليلة، ولو 20% كما أفتت اللجنة الدائمة للحوث العلمية والإفتاء في فتواها 12455، ولو كان بنسبة 20% متسبب فيها فإنها تجب عليه الكفارة وتعتبر مثل تعتبر حادثة حادث قتل خطأ. شروط استيفاء القصاص: إذا توافرت شروط استحقاق القصاص التي ذكرناها، وهي أن يكون القاتل مكلفا وأن يكون المقتول معصوما، والتكافؤ بين القاتل والمقتول في الحرية والدين والرق وعدم الولادة، فإذا توفرت هذه الشروط استحقاق القصاص ووجوبه فإنه لا يستوفى من الجاني أي القاتل، ولا توقع العقوبة عليه إلا بشروط ثلاثة أيضا، يعني أربع شروط وثلاثة شروط أيضا تكون سبعة: أن يكون مستحق القصاص مكلفا، يعني المقصود بهم أولياء المقتول، أبوه أو ابنه، ابن المقتول أو أبو المقتول أو قريب المقتول، أن يكون مستحق القصاص مكلفا بالغا عاقلا، فإن كان مستحقه أو بعضهم صبيا أو مجنونا لم ينب عنهما غيرهما في استيفائه، وإنما يحبس الجاني أي القاتل إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون. يعني فإذا كان هذا الشخص معه أولاد ومن أولادهم واحد مجنون وواحد صغير لم يبلغ، فإن القاضي ينتظر حتى يبلغ الصغير ويزول الجنون عن هذا الولد، ولد هذا القاتل، وإفاقة المجنون، وقد فعله معاوية رضي الله عنه وأقره الصحابة فكان كالإجماع منهم، فلا يحصل القصاص ما دام لم يحصل الاستيفاء، لم يكن أولياء المقتول بالغين وعاقلين عقلاء. ثانيا الاتفاق أولياء الدم، وهذا كلام يدل على رحمة الإسلام حتى بالقاتل، يعني ما يريد الإسلام أن يقتل شخص إلا بعد تستنفذ إلى بعد تكتمل الشروط القصاص، فإذا لم تكتمل فإنه ينتقل من القصاص إلى الدية. ثاني اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعا على الاستيفاء، يعني كلهم تكون كلمة واحدة أنهم يريدوا رأس هذا القاتل. فإذا كان بعضهم يريد الدية وبعضهم يريد القصاص فإنهم ينتقلون من ينتقل الحكم من القصاص إلى الدية. اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعا على الاستيفاء وليس لبعضهم الانفراد به، لئلا يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه. فينتظر قدوم الغائب، ينتظر قدوم الغائب، يعني إذا كان شخص غائب انتظر أو اتصل عليه ويأخذ برأيه، فإذا قال أنا أريد الدية وأعفو عنهم من القصاص يسقط الحكم من القصاص إلى الدية. وينتظر قدوم الغائب وبلوغ السبير وإفاقة المجنون، ومن مات المستحق القصاص قام وارثه مقامه. فإذا كان من أولياء المقتول الأب ومات الأب فإن ابنه يقوم مقامه ابن، وهكذا قام وارثه مقامه. وإن عفى بعض مستحقي القصاص سقط القصاص. ثالثا أن يؤمن عدم التعدي القصاص، أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني، يعني إذا أريد أن ينفذ القصاص لابد أن يكون المنفذ للقصاص ماهرا وعنده خبرة في القصاص، فلا يولى هذا القتل بالسيف مثلا أو بالرصاص إلا من يحسن القتل، قتل القاتل. لقول الله تعالى فلا يسرف في القتل، فإن وجب القصاص على حامل، وأيضا من عدم التعدي القصاص لغير الجاني، فإن وجب القصاص على حامل لا تقتل، لأنه لو قتلت لمات الجنين معها، فهذا في اعتداء على غير الجاني وهو الحمل. فإن وجب القصاص على حامل لا تقتل حتى تضع حملها، لأن قتلها يتعدى إلى الجنين. وإن وضعت ما في بطنها فإن وجد من يقوم مقامها في إرضاع الولد أقيم عليها الحد، وإن لم يوجد من يرضع هذا الطفل عندما تضعه تركت، أي بدون قبل أن يقام عليها الحد أو القصاص، تركت حتى تفطمه أي ترضعه لحولين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الغامدية إذن لا نرجمها وندعو ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. قام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه، أي تكفل بإرضاع هذا ولد هذه الغامدية، فقال إلي رضاعه يا نبي الله، فرجمها، أي بعد أن تأكد النبي صلى الله عليه وسلم على أنه هذا الشخص قام بكفالة هذا الطفل حتى لا يموت من الجوع. وهذا هو الإسلام، دين الرحمة. من أحكام القصاص أن ينفذ القصاص بحضور الحاكم وهو الإمام أو نائبه أو محافظ المديرية أو المحافظة، يعني كل أو أي شخص يكون من قبل ولي الأمر، فهو الذي يقيمه ويأذن فيه ليمنع من الجور فيه ولإقامته على الوجه الشرعي ودرا للفساد والتخريب والفوضى. ثانيا الأصل أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، يعني بمثال قتله بحجر يكتب بحجر، قتله برصاص يكتب برصاص، قتله بسيف يكتب بسيف، وهكذا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي الذي قتل الجارية بين حجرين كما فعل بها أي اليهودي، وكذا إن قطع يديه ثم قتله فعل به ذلك، يعني يقتل تقطع يديه ثم يقتل. القصاص أو المماثلة في القصاص في القتل هذا مذهب الإمام مالك والشافعي. وأما الحنفية والحنابلة قالوا لا يشترط المماثلة، فإذا قتل بحجر يقتل مثلا بالسيف، وإذا قتل بالرصاص يقتل بالسيف مثلا، لأن المقصود هو القصاص وإتلاف النفس. فإذا حصل هذا لا تفعل المماثلة لحديث لا قود إلا بالسيف، لا قصاص إلا بالسيف. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، ولحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح رواه مسلم. ثالثا لابد أن تكون الآلة التي ينفذ بها القصاص ماضية، يعني حاد، كسيف وسكين ونحوه، لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. رابعا إن كان ولي المقتول يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي، كان ولي المقتول يعني المقتول ابن وولي أبوه مثلا يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي، يعني يقول أنا أستطيع أن أقتل هذا من قتل ولدي مثلا بالسيف أو بالرصاص أو نحو ذلك، مكنه الحاكم من ذلك. وهذا إذا كان لا يوجد من يقوم بإقامة القصاص من جهة ولي الأمر، أما إذا وجد فهذا هو المخول، وإلا أمره أن يوكل من يقتص له ممن يحسن ذلك. ونكمل إن شاء الله الدرس القادم هذا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 109 في الكتاب، في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء. وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب في المعاملات 10 كتاب الجنايات، ويشتمل على 3 أبواب. الباب الأول في الجنايات وفيه مسائل، سنتحدث معكم إن شاء الله في هذا الباب، إن يسر الله أكملنا وإن لم يسر الله نختفي بما يسر الله. المسألة الأولى تعريف الجناية وأقسامها. ألف تعريف الجناية، الجناية جمعها جنايات، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض. تقول جنى فلان على فلان، أي اعتدى عليه إما على بدنه أو على ماله أو على عرضه. وقد جعل الفقهاء كتاب الجنايات خاصا بالتعدي على البدن، وكتاب الحدود خاصا بالتعدي على المال والعرض. فالجناية شرعا أي في عرف الفقهاء التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة. والقصاص هو الذي قال الله تعالى فيه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس العين بالعين لا يحق، أو مالا يعني دية، والكفارة أي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. باء أقسام الجناية، تنقسم الجناية إلى قسمين: واحد جناية على النفس، اثنين جناية على ما دون النفس. جناية على النفس يعني بالقتل، وجناية على ما دون النفس أي أنه يعتدى على البدن الإنسان ولا يقتل. المسألة الثانية الجناية على النفس، وهي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس وهي القتل، وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق، وأما قتله بحق فهو مأمور به شرعا كما سيأتي. وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق لقول الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهي النفس المعصومة التي عصم الله تعالى دمها بالإسلام. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولحديث عبد الله بن مسعود وهو الذي يدل فيه على أن هذه الدم غير معصومة ويجوز قتلها لولي الأمر أو نوابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، يعني الأصل عصمة دم المسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، فإذا فعل هذه الثلاث يكون دمه مباح لولي الأمر: الثيب الزاني وذلك برجم حتى يموت، والنفس بالنفس أي قاتل القاتل يقتل، والتارك لدينه الفارق الجماعة المرتد عن الإسلام. فتحريم القتل بغير حق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. حكم قاتل النفس بغير حق: إذا قتل شخص شخصا متعمدا بغير حق فحكمه أنه فاسق، لا يعتبر فعله كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا كفر دون كفر، أي لا يخرج من الإسلام. فالقتل والزنا والسرقة كلها كبائر وليست كفرا، فحكمه أنه فاسق لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب. قد عظم الله شأن القتل، قال سبحانه، أي قتل العمد: من قتل نفسا بغير نفس، أي بغير حقها أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا. في الحديث الآخر: لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل نفس مؤمنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقد توعده الله سبحانه وتعالى فقال: أي قاتل العمد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. والآية الكريمة: خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، كلها وعيدات ترتبت على قتل العمد. وأمره إلى الله تعالى يعني يوم القيامة إن شاء عذبه، يعني عندما يموت الإنسان يموت القاتل ولم يتم من ذنبه، فإنه يوم القيامة آت بكبيرة من الكبائر. وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه بسبب جريمة القتل، وإن شاء غفر له بحسنة التوحيد، قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل، لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه من النار، من أهل النار. فالله تعالى قد يرحمه، فهو في المؤمن فاسق بقتله، جريمة القتل، وفي الآخرة تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء رحمه، فهو داخل تحت المشيئة، أي مشيئة الله، لأن ذنبه دون الشرك. هذا إن لم يتب إلى الله عز وجل. فكل كفر يخلد صاحبه في النار ولا يخرج منها أبدا ولا يغفره الله تعالى بسبب كفره وشركه الأكبر. أما دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر فإنه صاحبه مسلم فاسق في الدنيا وفي الآخرة تحت المشيئة. وهذا إذا كان مات على جريمة القتل ولم يتب من ذلك، أو جريمة شرب الخمر ولم يتب من ذلك، أو جريمة الزنا ولم يتب من ذلك. أما إذا تاب، أما إذا تاب القاتل قبل وفاته وغالبا يحصل منه التوبة والندم. أما إذا تاب فتوبته مقبولة عند الله عز وجل، قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيسقط الحق الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى بتوبته قبل الوفاة، ولكن يبقى حق القتيل لا يسقط، ويبقى حق أولياء المقتول لا يسقط. أولياء المقتول إما أن يقتصوا من القاتل في الدنيا، وإما أن يأخذوا الدية المغلظة، وإما أن يعفو، ومن عفى وأسلف أجره على الله. وحق المقتول يوم القيامة يأخذه من القاتل حتى لو تاب، ولكن لا يسقط حق المقتول في الآخرة بمجرد توبة القاتل. وفي بعض الروايات أن الإنسان الله تعالى يرضي هذا المقتول عن القاتل فيعفو عنه. وأنا لا يحضرني الآن نص الحديث في هذا، لكن معناه ويحمل هذا الحديث الذي سأتحدث عنه، وحديث يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، وهذا يحمل والله أعلم على القاتل الذي مات ولم يتم من جريمة القتل. يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده، يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه عرق رقبته تشخب دما، يقول: يا رب قتلني هذا، قتلني هذا حتى يدنيه من العرش. وهو إشارة إلى استكسال المقتول في طلب ثاره والمبالغة في إرضاء الله تعالى إياه بعدله. وفي رواية، وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، صحيح الإمام الألباني في صحيح الترمذي، في رواية: أي ربي سل هذا فيما قتلني. في رواية: فيقول الله للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار، العياذ بالله. وهذا الحديث صحيح الإمام الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة رقم 2697. بعد الحديث والله أعلم يحمل على القاتل الذي مات ولم يتم من جريمة القتل، ما أنه يكون مصيره إلى النار. وأما من تاب من جريمة القتل فإن ورد في الأحاديث الأخرى أن الله تعالى يرضي المقتول عن قاتله بحيث يعني يطلب منه السماح والعفو عنه فلا يدخل النار، والله أعلم. المسألة الثالثة: أنواع القتل. ينقسم القتل إلى ثلاثة أقسام: القتل العمد وشبه العمد، قتل شبه العمد، وقتل الخطأ. والخطأ والعمد ورد ذكرهما في قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. لا يمكن المؤمن يقتل مؤمن عمدا إلا في الأوقات يعني أشياء نادرة. فلذا قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وهذه ما يسمى بالكفارة في قتل الخطأ. والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلى أولياء الدم، والدية هنا مخففة ليست كدية قاتل العمد المغلظة، إلا أن يصدقوا أي إلا أن يعفوا أولياء المقتول عن الدية، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأما شبه العمد، وسيأتي تفصيل الحديث عن ما هو العمد وما هو الخطأ قتل الخطأ وما هو قتل شبه العمد، فثبت في السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ، يعني دية قتل شبه العمد مغلظة مثل تغليظ الدية في قتل العمد. بالله جاء في الحديث عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد. وأما الدية في قتل الخطأ فهي مخففة، بمعنى يعني تسهيل، يعني مثلا أن الدية مثلا المغلظة فيها 120 ناقة مثلا، هذه المغلظة، وأما قتل العمد فيها 100 من الإبل كمثال فقط، يعني أو نقول كما قالت المحكمة العليا أو مجلس القضاء الأعلى عندنا في عام 1430 قالوا أن الدية في قتل العمد إذا عفى أولياء المقتول عن القصاص 400,000 ريال سعودي، والدية في قتل الخطأ 300,000، يعني أقل. وإلى تفصيل القول في هذه الأقسام الثلاثة، القسم الأول قتل العمد، حقيقته يعني معناه أن يكسد القاتل آدميا معصوما، يعني محرم دمه، فيقتله بما يغلب على الظن موته به. وسلسلة الأمثلة، فعلى هذا لابد من توافر ثلاثة شروط حتى يكون القتل عمدا. أولا وجود القصد من القاتل، يعني ينوي قتله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فهذا يعتبر قتل عمد إذا كان ينوي أن يعتدي عليه بالقتل. فهذا الشرط الأول وجود القصد من القاتل وهو إرادة القتل. الثاني متى يسمى قتلا عمدا؟ أن يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمي معصوم الدم. فلو كان قتل غير الآدمي كحيوان لا يقام عليه القصاص أو الدية، لأن هذا أحكام متعلقة ببني آدم. أو كان هذا الآدمي غير معصوم الدم كالكافر الحربي الذي يقاتل في معارك، هذا غير معصوم الدم فيجوز قتله، فلا بد يكون معصوم الدم، أي حرام دمه، اعتدى على دمه كالمسلم. الثالث أن تكون الآلة التي قتله بها، أي قتل ذلك المقتول بها، مما تصلح أن تكون للقتل عادة، سواء كانت محددة أم غير محددة. فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يكن القتل عمدا. فهذه الشروط التي نحكم عليها على أن هذا الشخص قتل هذا الشخص عمدا، أن يكون عنده نية القتل، أن يقتل معصوم الدم، آدمي معصوم الدم. الثالث أن تكون الآلة التي قتل بها قاتلة. صور القتل العمد يعني أمثلة: أولا أن يضربه بمحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين والرمح وما في معناها، فيضربه بذلك بالسيف بالسكين بالرمح بالخنجر بأي نوع من أنواع الآلات المحددة بالساطور ونحو ذلك، فإن هذا يعتبر قتل عمد. هذا المسمى محدد يعني طرفه أو أطرافه حادة تجرح. ثانيا وقد يكون حجر يقتله بحجر محدد يدخل في هذا. ثانيا أن يقتله بمثقل كبير يعني شيء ثقيل كالحجر الكبير والمطرقة أو يسقط عليه جدار أو يسلمه بسيارة، كلها تعتبر مثقلة. ونحو لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض يعني دق وكسر بين حجرين والعياذ بالله، فسألوها يعني وجدوها قبل أن تفارق الحياة، فسألوها: من صنع هذا بك؟ قالت: فلان فلان فلان، يعني أشخاص أو شخص أو فلان بفلان، حتى ذكروا يهوديا يعني كأنهم ذكروا اسمه عند هذه المرأة، فأومات برأسها هو الذي قتلها. فأخذ اليهودي فأقر اعترف بجريمته، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة. وهذا ما يسمى عند أهل العلم المماثلة في القتل، كما قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن سبقتم لهو خير للصابرين. ومثل قوله تعالى فيما دون النفس: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، هذه كلها مماثلة. ثالثا من صور قتل العمد أن يمنع خروج نفسه، أن يمنع خروج نفسه يعني يكتم نفس المقتول، كان يخنقه بحبل ونحوه أو يسد فمه وأنفه أي في وقت واحد مثل ما يفعل الآن المجرمون حتى يموت. هذه من صور أمثلة قتل العمد. أمثلة قتل العمد أن يسقيه سما لا يعلم به، يسقيه سما في شاي في حليب في طعام، أو يطعمه شيئا قاتلا فيموت به والعياذ بالله، هذا يعتبر قتل عمد. هذا سواء كان هذا ليس بمحدد، سواء كان محدد الشيء القاتل أو غير محدد، وهذه أمثلة الأسئلة غير محددة. خامسا أن يلقيه في مهلكة يكثر فيها السباع، يعني مثلا يمر به إلى حديقة حيوان فيها حيوانات مفترسة فيفتح له الباب ويقفل عليه الباب فتأتي الأسود والنمور ونحوها وتقتله، فهذا يعتبر قتل عمد. أو ينعدم فيها الماء، يعني كصحراء مثلا يضع في صحراء أو يحبسه في مكان لا ماء ولا هواء ولا أناس فيموت من الظمأ. سادسا أن يلقيه في ماء يغرقه، في بحر، يعني يكون نتمشى سويا في على الزورق وسفينة ونحو ذلك ثم يدفعه في البحر أو في نهر أو في مسبح وهو لا يعرف السباحة، أن يلقيه في ماء يغرقه، فهذا كله يحتمل صور قتل العمد. أو نار تحرقه، نار المخبز ونار تنور كبير أو أي نار، نار حصل حريق فأجبره على دخول هذا المكان المحترق فاحترق، اعتبر هذا قتل عمد. ولا يمكنه التخلص منهما، أي من الماء المغرق ومن النار المحرقة. هذه من صور قتل العمد. من صور قتل العمد أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب زمنا يموت فيه غالبا، فيموت بذلك جوعا أو عطشا. ثامنا أن يلقيه إلى حيوان مفترس كأسد أو حية قاتلة فيموت من ذلك. تاسعا أن يتسبب في قتله بما يقتل غالبا، كان يشهد عليه، يتسبب في قتله بما يقتل غالبا، أن يتسبب في قتله بما يقتل غالبا بما نعم كان يشهد عليه بما يجب قتله من زنا أو ردة أو قتل، فيشهد مثلا أربعة على أنه زنى بامرأة، أو يقول أنه سمعناه يقول الكفر أو يفعل الكفر، أو رأيناه قتل فلان ولبس مثلا بآلية حادة أو نحو ذلك من أدوات القتل، فبشهادتهم قتل، فيقتل بهذه بالشهادات الباطلة. ثم يرجع الشهود اعترفوا على أنهم كذبوا في هذه المسألة حتى وقع هذا الشخص في القتل، فيرجعون يتوبون إلى الله عز وجل، ولكن من شرط توبتهم قالوا، ثم يرجع الشهود عن شهادتهم ويقولون تعمدنا قتله، فيقتلون به لأنهم تسببوا في قتله. حكم قتل العمد، لقتل العمد حكمان، حكم أخروي وهو تحريم القتل، يعني فيما يتعلق بالدين، وهذا شيء معتدى، نهى الله تعالى عن القتل فهو يتحمل إثم من قتله واعتدى على حدود الله ولفعله الإثم العظيم والعذاب الأليم إن لم يتب أو يعفو الله تعالى عنه برحمته عز وجل. قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هذا الحكم الأول حكم أخروي، أنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. الحكم الدنيوي يترتب على القتل العمد القصاص، يعني النفس بالنفس، القاتل يقتل. إن لم يعفو أولياء المقتول، إما العفو بالكلي أو عفو جزئي، العفو الكلي إسقاط الدية والقصاص، والعفو الجزئي إسقاط القصاص دون الدية. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. يعني أولياء المقتول يخيرون بين كما في حديث إما أن يعفو وإما أن يقتل، إما أن يعفو بالدية وإما أن يعفو حتى عن الدية، وإما أن يقتل يعني القصاص. فهم يخيرون أولياء المقتول بين واحد من ثلاث أشياء، إما القصاص وإما الدية وإما العفو عنهما جميعا. وفي رواية إما أن يقاد يعني يقتل، وإما أن يفدى يعني الدية، رواه البخاري ومسلم. فولي الدم مخير بين القصاص أو العفو بلا مقابل أو أخذ الدية وهي بدل عن القصاص، وله الصلح على أكثر منها، يعني على أكثر من الدية. يعني إذا كان دية 100 مثلا من الإبل، يطلب مثلا 50 من الإبل ويعطى. قال الموفق: لا أعلم فيه خلافا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا أي أخذوا القصاص، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة. وقد تقدم الحقة من الإبل ما تمت لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، والجذعة ما تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، والخلفة هي الحامل، ناقة الحامل من الإبل التي لها ولد أقل من 6 أشهر سمى خلفة، والعشرة الحامل التي لها حمل فوق 6 أشهر قال لها عشراء، ناقة عشراء. فقالوا هنا الدية 3 في الحديث وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وما صولح عليه فهو لهم، يعني ما زاد عن هذه 30، لا عن ما زاد عن 100 ناقة إذا طلبوا أولياء المقتول فوق 100 ناقة يعطون، وهذه تسمى مصالحة، ما صولح عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل أي الدية. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وغيره بسند حسن، وكذلك سعوه الإمام الألباني رحمه الله في رواه القليل. وعفوه بلا مقابل، أي عفو الأولياء المقتول بلا مقابل، أفضل لقول الله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى، لقوله تعالى: ومن عفا وأصلح فأجره على الله. شروط القصاص في النفس: يستحق ولي القتيل القصاص بشروط، شروط 4: أن يكون القاتل مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل، فلا قصاص على الصغير والمجنون والمعتوه، معتوه ناقص العقل، وكذلك النائم. فإذا قتل النائم أحد فإنه لا يقص، لا يقتل، كذلك الصغير لا يقتل إذا قتل، والمجنون إذا قتل لا يقتل، وناقص العقل لا يقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ولأن هؤلاء ليس لهم قصد صحيح، غالبا تكون النية مع وجود العقل، والعقل تمامه يكون إذا بلغ الشخص وزال عنه الجنون. ولأن هؤلاء ليس لهم قصد صحيح أو لعدم وجود القصد منهم. ثانيا يكون متى يستحق أولياء المقتول القصاص: أن يكون المقتول معصوم، مقتول معصوم الدم، مسلم عاقل بالغ لم يعتدي على دم احد، لم يحصل منه اعتداء على مال ولا على عرض ولا على، فكيف يقتل؟ هذا هو المعصوم، لان القصاص شرع لحقن الدماء ومهدر الدم غير محقون. فلو قتل مسلم كافرا حربيا او مرتدا قبل توبته اي من الردة، او زانيا محصنا، فلا قصاص عليه، لان هؤلاء المذكورين يجوز قتلهم ولا دية يعني على قتلهم، لكنه يعذر لتعديه على الحاكم لانه فعل هذا القتل من غير اذن ولي الامر. كذلك يستحق ولي الدم القصاص لمقتولهم. الثالث التكافؤ بين القاتل ومقتول فيساويه في الحرية، هذا حر، القاتل حر والمقتول حر، والدين هذا مسلم وهذا مسلم، وكذلك فرق هذا عبد وهذا عبد، فلا يقتل مسلم بكافر لأن هذا مسلم اختلفت الديانة، هذا مسلم وهذا كافر، فلا يكون هناك مساواة مكافأة. ولو كان المسلم عبدا والكافر حرا يعني لا يحصل القصاص، لأنه اختلف في الدين في الديانة في الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل حر بعبد، لعدم التكافؤ في الحرية والرب، قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، وما سوى ذلك فلا يؤثر التفاضل في شيء منها في القصاص، فيقتل الشريف بالوضيع يعني ذا المكان في قومه بالوضيع الذي ليس له مكان، والذكر يقتل بالأنثى، والعكس بالعكس، والصحيح بالمجنون، يقتل الصحيح بالمجنون الذي قتل يعني رجل سليم قتل عاقل رجل مجنون فإنه يقتل به كذلك، أو رجل عاقل قتل معتوه أين سمعتوه فإنه يقتل به، لعموم قوله تعالى اكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا يدخل فيها هؤلاء يدخلون فيها في الآية. رابعا عدم الولادة، فلا يكون المقتول ولدا للقاتل ولا لولده وإن سفل، يعني الولد قتل والده الوالد لا يقتل، أو ابن الابن قتل جده لا يقتل، لا يقتل الجد، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا أو قتلت البنت. نعم أو قتلت الأم مثلا ابنتها فإنها الأم لا تقتل، وهكذا، أو الأب قتل ولده أو ابن الجد قتل ابنه مثلا فإنه لا يقتل الجد، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده، ويقتل الولد بكل من الأبوين، فإذا قتل الابن الأب فإن الابن يقتل، إذا قتلت البنت أمها فإن البنت تقتل، أو قتل نعم ابن الابن جده فإن ابن الابن يقتل، بقول عموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. الحكمة من القصاص، شرع الله سبحانه وتعالى القصاص رحمة بالناس وحفظا لدمائهم وزجرا عن العدوان وإذاقة للجاني ما ذاقه لغيره، وفيه إذهاب لحرارة الغيظ من قلوب أولياء المجني عليه، لما يرون أن القاتل قاتل أبيهم موجود يبقى الحقد والغل، فإذا قتل ترتاح نفوسهم. وفي حياة للناس وبقاء للنوع الإنساني، كما قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وفي القاعدة الشرعية: القتل أنفى للقتل، يعني إذا أقيمت الحدود ومنها القتل، قتل القاتل، فإنه يترك الناس قضية الاعتداء على دماء الناس. ولذلك إقامة الحدود فيها أجر عظيم وفيها مصالح عظيمة. وفي الحديث: الحد يقام في الأرض خير من أن تمطروا 40 عاما، أو كما جاء في الحديث. ولا يدخل في قتل العمد قتل الصائل. قال في الروض المربع الشيخ منصور البهوتي الحنبلي: ومن صال على نفسه، من صال على نفسه، صال يعني شخص صال على شخص آخر أو على حرمته، أي عرضه، بناته أو زوجته أو ماله، أو مال آدمي، أراد يسرق مال آدمي أو بهيمة، فله الدفع عن ذلك، يعني صاحب الحق له الدفع الصائل عن هذه الأشياء، فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، يعني يدفعه بالتي هي أحسن، يهدده بالكلام، يضربه بعصا، يعني يعمل شيء، يعني شيء أخف. ثم إذا من قال فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك، أي صاحب المنزل الذي دخل عليه، أو صاحب السيارة في الطريق واعترضه لصوص أو قطاع طرق، فهؤلاء لهم حكم الصائلين. فإذا لم دفعوا إلا أن يقتلهم فيقتلهم وليس عليه شيء، فله ذلك ولا ضمان عليه. وإن قتل قتلوا هؤلاء قطاع الطرق أو الذين دخلوا عليه في بيته فهو شهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتل دون دمي فهو شهيد، قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون عرضي فهو شهيد. وهذا الكلام قاله أيضا الإمام ابن قدامة في المقدسي في المقنع في الفقه الحنبلي، فقه الإمام أحمد رحمه الله. أيضا من الناس الذين يعني قد يتسبب، قد يحصل حادث لا قدر الله، يعني حادث مروري من شخص وهو لم يعتدي، لم يكن معتديا ولا مفرطا، سيارته سليمة، قيادته طيبة، وأراد الله تعالى تصدمه سيارة من الخلف أو يعني من جهة اليمين أو اليسار، وأراد الله أو يكون معه شخص مثلا في سيارته فيموت هذا الشخص اللي راكب معه، أو الشخص الذي صدمه سيارته مثلا وهو في طريقه لم يعتدي، لم يحصل منه اعتداء ولم يحصل منه تفريط، لا في يعني يحسن القيادة وسيارته سليمة كما يقال، ملتزم بالأنظمة المرورية، فها يقولون لا كفارة عليه ولا دية. أما إذا حصل، وهذا الكلام أيضا أيد هذا الكلام الشيخ بن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله في فتاهم، إذا لم يحصل من الشخص لما تسبب في الحادث وليس عنده تفريط ولا اعتداء فإنه لا كفارة عليه ولا دي. أما إذا حصل في نسبة ولو قليلة، ولو 20% كما أفتت اللجنة الدائمة للحوث العلمية والإفتاء في فتواها 12455، ولو كان بنسبة 20% متسبب فيها فإنها تجب عليه الكفارة، وتعتبر مثل تعتبر حادثة قتل خطأ. شروط استيفاء القصاص إذا توافرت شروط استحقاق القصاص التي ذكرناها، وهي أن يكون القاتل مكلفا وأن يكون المقتول معصوما، والتكافؤ بين القاتل والمقتول في الحرية والدين والرق وعدم الولادة. فإذا توفرت شروط استحقاق القصاص ووجوبه فإنه لا يستوفى من الجاني أي القاتل، ولا توقع العقوبة عليه إلا بشروط ثلاثة أيضا، يعني أربع شروط وثلاثة شروط أيضا تكون سبعة: أن يكون مستحق القصاص مكلفا، يعني المقصود بهم أولياء المقتول، أبوه أو ابنه، ابن المقتول أو أبو المقتول أو قريب المقتول، أن يكون مستحق القصاص مكلفا بالغا عاقلا. فإن كان مستحقه أو بعضهم صبيا أو مجنونا لم ينب عنهما غيرهما في استيفائه، وإنما يحبس الجاني القاتل إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون. يعني فإذا كان هذا الشخص معه أولاد ومن أولادهم واحد مجنون وواحد صغير لم يبلغ، فإن القاضي ينتظر حتى يبلغ الصغير ويزول الجنون عن هذا الولد، ولد هذا القاتل، وإفاقة المجنون. وقد فعله معاوية رضي الله عنه وأقره الصحابة وكان كالإجماع منهم، فلا يحصل القصاص ما دام لم يحصل الاستيفاء، لم يكن أولياء المقتول بالغين وعاقلين وعقلاء. ثانيا الاتفاق أولياء الدم، وهذا كلام يدل على رحمة الإسلام حتى بالقاتل، يعني ما يريد الإسلام أن يقتل شخص إلا بعد التستنفذ إلا بعد أن تكتمل الشروط القصاص، فإذا لم تكتمل فإنه ينتقل من القصاص إلى الدية. ثاني اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعا على الاستيفاء، يعني كلهم تكون كلمة واحدة أنهم يريدوا رأس هذا القاتل. فإذا كان بعضهم يريد الدية وبعضهم يريد القصاص فإنهم ينتقل الحكم من القصاص إلى الدية. اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعا على الاستيفاء وليس لبعضهم الانفراد به، لئلا يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه، فينتظر قدوم الغائب، يعني إذا كان شخص غائب انتظر أو اتصل عليه ويأخذ برأيه، فإذا قال أنا أريد الدية وأعفو عنهم من القصاص يسقط الحكم من القصاص إلى الدية، وينتظر قدوم الغائب وبلوغ الصبير وإفاقة المجنون. ومن مات المستحق القصاص قام وارثه مقامه. فإذا كان من أولياء المقتول الأب ومات الأب فإن ابنه يقوم مقامه ابن، وهكذا قام وارثه مقامه. وإن عفى بعض مستحقي القصاص سقط القصاص. ثالثا أن يؤمن عدم التعدي القصاص، أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني، يعني إذا أريد أن يوفر القصاص لابد أن يكون المنفذ للقصاص ماهرا وعنده خبرة في القصاص، فلا يولى هذا القتل بالسيف مثلا أو بالرصاص إلا من يحسن القتل، قتل القاتل، لقول الله تعالى فلا يسرف في القتل. فإن وجب القصاص على حامل، وأيضا من عدم التعدي القصاص لغير الجاني، فإن وجب القصاص على حامل لا تقتل، لأنه لو قتلت لمات الجنين معها، فهذا في اعتداء على غير الجاني وهو الحمل. فإن وجب القصاص على حامل لا تقتل حتى تضع حملها، لأن قتلها يتعدى إلى الجنين، وإن وضعت ما في بطنها فإن وجد من يقوم مقامها في إرضاع الولد أقيم عليها الحد، وإن لم يوجد من يرضع هذا الطفل عندما ترضعه تركت، أي بدون قبل أن يقام عليها الحد أو القساس، تركت حتى تفطمه أي ترضعه لحولين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الغامدية: إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. قام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه، أي تكفل بإرضاع هذا ولد هذه الغامدية، فقال: إلي رضاعه يا نبي الله، فرجمها، أي بعد أن تأكد النبي صلى الله عليه وسلم على أنه هذا الشخص قام بكفالة هذا الطفل حتى لا يموت من الجوع. وهذا هو الإسلام، دين الرحمة. من أحكام القصاص أن ينفذ القصاص بحضور الحاكم وهو الإمام أو نائبه أو محافظ المديرية أو المحافظة، يعني كل أو أي شخص يكون من قبل ولي الأمر، فهو الذي يقيمه ويأذن فيه ليمنع من الجور فيه ولإقامته على الوجه الشرعي ودرءا للفساد والتخريب والفوضى. ثانيا، الأصل أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، يعني بمثال قتله بحجر يقتل بحجر، قتله برصاص يقتل برصاص، قتله بسيف يقتل بسيف، وهكذا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي الذي قتل الجارية بين حجرين كما فعل بها أي اليهودي، وكذا انقطع يديه ثم قتله فعل به ذلك، يعني يقتل تقطع يديه ثم يقتل. فالقصاص أو المماثلة في القصاص في القتل هذا مذهب الإمام مالك والشافعي، وأما الحنفية والحنابلة قالوا لا يشترط المماثلة، فإذا قتل بحجر يقتل مثلا بالسيف، وإذا قتل بالرصاص يقتل بالسيف مثلا، لأن المقصود هو القصاص وإتلاف النفس. فإذا حصل هذا لا تفعل المماثلة، لحديث: لا قود إلا بالسيف، لا قصاص إلا بالسيف. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، ولحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح رواه مسلم. ثالثا، لابد أن تكون الآلة التي ينفذ بها القصاص ماضية، يعني حاد، كسيف وسكين ونحوه، لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. رابعا، إن كان ولي المقتول يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي، كان ولي المقتول يعني المقتول ابن وولي أبوه مثلا، يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي، يعني يقول: أنا أستطيع أن أقتل هذا من قتل ولدي مثلا بالسيف أو بالرصاص أو نحو ذلك، مكنه الحاكم من ذلك. وهذا إذا كان لا يوجد من يقوم بإقامة القصاص من جهة ولي الأمر، أما إذا وجد فهذا هو المخول، وإلا أمره أن يوكل من يقتص له ممن يحسن ذلك. ونكمل إن شاء الله الدرس القادم هذا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.